بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بدائع التفسير، وهو جامع ما فسره النووي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب أصول الدين من إثبات الصانع وصفات كماله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته وأفعاله وحدوث العالم، وإثبات نوعي توحيده تعالى: توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب الخالق الفاطر، وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. ثم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه وأبعده عن المعارض، فثبت بذلك صدق رسوله في كل ما يقوله، وقد أخبر عن المعاد والجنة والنار فثبت صحة ذلك ضرورة. فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجه، فصدرها تعالى بقوله: يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع بني آدم.
هذه الآيات تضمنت الربوبية والألوهية والرسالة والمعاد وكذا. الربوبية من قوله: اعبدوا ربكم، ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا توحيد الله عز وجل بأفعاله. والألوهية اعبدوا، العبادة، وإفراد الله عز وجل بها. ثم الرسالة من جهة ماذا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل، والمعاد من ذكر الجنة والنار وكل هذا. نعم.
قال: فصدرها تعالى بقوله: يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم. ثم قال: اعبدوا ربكم، فأمرهم بعبادة ربهم، وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته، لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا، وكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا، وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه، فعبادته له وشكره إياه واجب عليه. ولهذا قال: اعبدوا ربكم، ولم يقل إلهكم، والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها.
إشارة اعبدوا ربكم أنه إذا تقرر عندكم أنه خالقكم ورازقكم وهو المحي والمميت وهو كذا، فوجب إفراده بالعبادة، وجب عبادته. فهنا قال ربكم ولم يقل إلهكم، قال ربكم لأن الربوبية ما ينكرها أحد. طيب، فبمقتضى الربوبية أين عبادتكم؟ فإن الربوبية توجب الألوهية. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات من السماء والأرض؟ إذا كان لا أحد يرزقكم فلما تعبدون غيره؟ فاعبدوا الله وحده لا شريك له، إذا كان هو الخالق وحده لا شريك له. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لا، قل أفلا تتقون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فمقتضى الربوبية أنها تسلم إلى الألوهية. فإذا اعتقدت أنه انفرض بالخلق والرزق والحياة والممات فلا بد أن ينفرد بالعبادة والطاعة والتوجه والتأله، وإلا يكون جاحدا. أنت ما سلطانك على ابنك؟ لماذا تلزم ابنك بطاعتك؟ لأنك أنت الذي تنفق عليه، أنت أبوه، أنت سبب وجوده، وأنت الذي تنفق عليه. لكن لو أنك تربي وتنفق وكذا ويعصيك ويطيع غيرك، هذا عاق ولا بار؟ هذا عاق. تعقد على امرأة فلا تطوعك وتطوع جارك، هذه زانية فاجرة. لأنه بمقتضى عقد الزواج بينك وبين تلك المرأة أنها تكون حلالة لك محرمة على غيرك، بمقتضى الأبوة تكون طاعة الابن، بمقتضى الأبوة يكون الميراث. فكل شيء له سبب. فإذا قضى الله خالقك ورازقك والمحي والمميت فعلى ما تعبد غيره؟ هذا من الكفر والعياذ بالله والجحود. نعم.
قال: والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها، فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. ثم قال: الذي خلقكم، فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده، وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود، وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم، كما قال في غير موضع من القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كان هو وحده الخالق، فكيف لا يكون وحده المعبود؟ وكيف تجعلون معه شريكا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟ وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ثم قال: والذين من قبلكم، فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم ومن تقدمكم، وأنه لم يشرك أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم. وخلقه تعالى لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته، وذلك يستلزم لسائر صفات كماله ونعوت جلاله. فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته فلا شبيه له فيها، ولا في أفعاله فلا شريك له فيها. ثم ذكر المطلوب من خلقهم، وهو أن يتقوه فيطيعونه ولا يعصونه، ويذكرونه فلا ينسونه، ويشكرونه ولا يكفرونه. فهذه حقيقة تقواه. وقوله: لعلكم تتقون، قيل إنه تعليل للأمر، وقيل تعليل للخلق، وقيل المعنى: اعبدوه لتتقوه بعبادته، وقيل المعنى: خلقكم لتتقوه. وهذا أظهر الوجوه. أحدها أن التقوى هي العبادة، والشيء لا يكون علة، وشيء لا يكون علة لنفسه. الثاني أن نظيره قوله تعالى،
يعني قيل المعنى: اعبدوه لتتقوه بعبادته، وقيل: خلقكم لتتقوه. قال: وهذا المعنى أظهر. ليه؟ لأمور. الأول أن التقوى هي العبادة، والشيء لا يكون علة لنفسه. التقوى هي العبادة، فيكون معنى اعبدوه لتتقوه هي التقوى العبادة أصلا، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ لكن خلقكم لتتقوه، كما قال تعالى: ذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون، يتقون، يطيعون، كل بمعاني واحدة. نعم. يعني أوجدهم بلا مثال سابق، يعني خلقهم من عدم. نعم.
الثاني أن نظيره قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثالث أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله لعلكم تتقون من الأمر، ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله لعلكم تتقون تعليلا للأمر بالعبادة. ونظيره قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا تعليل لكتب الصيام، ولا يمتنع أن يكون تعليلا للأمرين معا، وهذا هو الأليق بالآية، والله أعلم. ثم قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فذكر تعالى دليلا آخر متضمنا للاستدلال بحكمته في مخلوقاته، فالأول متضمن لأصل الخلق والإيجاد، ويسمى دليل الاختراع والإنشاء، والثاني متضمن للحكم للحكم المشهودة للحكم أحسن الله عليكم للحكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية والحكمة. وهو تعالى كثيرا ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن، وذكر سبحانه في آية البقرة قرار العالم وهو الأرض، وسقفه وهو السماء، وأصول منافع العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء، فذكر المسكن والساكن وما يحتاج إليه من مصالحه، ونبه تعالى بجعله للأرض فراشا على تمام حكمته في أن هيئها لاستقرار الحيوان عليها، فجعلها فراشا ومهادا وبساطا وقرارا، وجعل سقفها بناء محكما مستويا فلا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب.
نعم، يعني الآية الأولى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذا الاستدلال وربوبية الله عز وجل في الخلق والإيجاد. طيب الثاني: الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا استدلال بقدرته سبحانه وتعالى على صورة هذا الخلق، فوجعل الأرض أرضا ومهدها وبسطها، وجعل السماء سماء سقفا مرفوعا وكذا. هذه تعود إلى ماذا؟ إلى الحكم المشهودة في خلقه، إلى تنوع الخلق، إلى حتى ينصلح أمر العباد، فالعباد في حاجة إلى سماء وفي حاجة إلى أرض وشمس وقمر وأنهار وكذا وكذا. فهناك خلق، إشارة إلى خلق هو الإنشاء، وإشارة إلى خلق هو صورة هذا الخلق الذي يدل على الإبداع، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وهكذا، ألا يدل ذلك على طيب الخبير؟ يبقى استدل بالصورة. فيبقى هنا دليلان: دليل الإنشاء والإيجاد من عدم، ودليل الصورة المتقنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح، وأن كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بلغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض القول فيه، فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن. فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافل في التوحيد، أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له شاركه في فعله. فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة، فقال: وإن كنتم في ريب
يعني
مما
الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وآية: الذي جعلكم الأرض فراشا، كل هذا من باب إثبات الربوبية. لماذا؟ ليصل إلى هذه النتيجة، وهي: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. إذا تقر عندكم انفراده سبحانه وتعالى بالخلق، وأن الخلق على هذه الصورة المتقنة التي لا يشاركه سبحانه وتعالى في الخلق أحد، لا ند، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، فإذا تقر هذا عندكم فإنه لا ينبغي أن يشارك الله سبحانه وتعالى في ألوهيته ند ولا شبيه ولا نظير له سبحانه حتى يستحق العبادة من دونه سبحانه أو مع الله عز وجل. فإذا هذه النتيجة من توحيد الربوبية، أن نصل إلى توحيد الألوهية. فلا تجعل له أندادا وأنتم تعلمون. فمن دعا البدوية مع ربه سبحانه فقد اتخذه ندا، ومن دعا الحسين ومن ذبح له ومن نظره فقد اتخذه ندا. فالند هو المشارك، هو الشبيه، هو النظير في كل ما يختص الله سبحانه وتعالى به. فما اختص الله عز وجل به لنفسه فلا ينبغي وضع مشارك له عز وجل. فمن وضع مشاركا لله فيما اختص به فقد اتخذه ندا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، لأنه شاركه في المشيئة. والأصل أن مشيئة الله عز وجل سابقة، وأن مشيئة النبي متفرعة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فكيف تشارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرب عز وجل؟ وهذا هو النبي. فإذا كان مشاركة النبي في هذا القول لربي عز وجل في الواو هذا من اتخاذ الند، فكيف بمن يدعو دون النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل ويذبح له مع الله؟ نعم.
قال رحمه الله: فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن حصل لكم ريب في القرآن وصدق من جاء به وقلتم إنه مفتعل فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه. وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم، ومن المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه، ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه يكون مقداره 3 آيات من عدة ألوف، ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك، حتى إن الذين راموا معارضته كان ما عارضوه من أقوى الأدلة على صدقه، فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه ويحكمون بسماجته وقبح ركاكته وخسته. فهو كمن
أظن الذي قاله مسلم الكذاب كما مر معنا في الصباح. نعم.
فهو كمن أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قط، وتحدى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا
ملوكهم وسوقتهم
حسن رأيكم وتحدى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله، فاستحيا العقلاء وعرفوا عجزهم، وجاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئت به، فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة وجلالا؟
نعم.
وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعريز بأن قال: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، كما يقول المعجز لمن ادعى مقاومته: أجهد علي بكل ما تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك، ولا تبق منهم أحدا حتى تستعين به، فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة ما يدعيه، أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أميهم وكتابيهم وعربهم وعجمهم، ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدا، فيعدلون معه إلى الحرب والرضا بقتل الأحباب، فلو قدروا على الإتيان بصورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربة وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته وتقرير النبوة بهذه الآية.
نعم، انظر، يقول: لو كان هذا القرآن الذي جاء به النبي يمكن أن يأتي العرب بمثله لأتوا بمثله ولم احتاجوا إلى القتال والحرب في صد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لو إنما يحاربون لصرف الناس عنه فلو كانوا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن لأتوا بمثله فصرفوا الناس عنه وأظهروا كذبه، وبالتالي ما كان هناك حاجة إلى القتال وإلى ترميل النساء وإلى تيتيم الأولاد. لكن كونهم لجأوا إلى أعلى أنواع المواجهة فلعجزهم عن هذا، ولهذا دائما الفاشل في حجته يلجأ إلى أعلى أنواع الإيه؟ المعارضة، إذا عجز عن معارضة بالأسهل. يعني لو واحد مثلا أنت تريد أن تصد الناس عن واحد، عن صاحب باطل، ما هل أهل السنة فكروا أن يأتوا بواحد من هؤلاء مثلا ويثقونه ويضربونه ضربا أمام الناس وكذا وكذا ويتركون الرد على شبهته؟ أبدا، أهل السنة لا يمدون أيديهم إلى ولاة بقى الأمور حينما يعاقبون أهل البدع والأهواء، لكن أهل السنة لا يحال واحد أن يذهب إلى أهل المسجد ويقول: لا تأتوا بهذا الرجل فإنه كذا وكذا، ويحاول أن يضربه أو أن يقتله أو أن يفعل فيه ما كيف وكيف. أهل السنة عندهم الطريق الأسهل واليسير، وهو الرد على ضلال هؤلاء وأباطلهم بالحجة والبرهان والدليل، وهذا من أقوى ما يكون، هذا من أقوى ما يكون. لكن من الذي يلجأ إلى العنف ويلجأ إلى الحرب وقد يقتل من أجل هدفه؟ الذي انعدمت عنده الحجة. ولهذا فرعون لما ناقش موسى أول ما ناقش وكانت الغلبة لموسى عليه السلام، لما قال: وما رب العالمين؟ قال: من يحول ولا تستمعون؟ قال: ربكم ورب أبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسلكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وبينما إن كنتم تعقلون. ما يستطيع أن يرد على فرعون، فماذا كان؟ كان أنه لجأ إلى التشديد وواعده يوما وأتى بسحارته وأتى بكل سبيل في هذا. فلما
أسلم الصحراء ما صار أمامه إلا شيء واحد، وهو ما قاله، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يبقى لجأ إلى هذا السبيل حينما عجز عن قراءة الحجة بالإيه؟ بالحجة. كذلك العلماء فإنهم يعارضون بهذا، يعارضون بهذا بالقتل، بالسجن، بالوشايات، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما حصل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكذا. فأبعدوا الناس عن سماعهم بإدخالهم السجن وبالنيل منهم وبإبعادهم عن الناس. أخذوا من شيخ الإسلام الأقلام والأوراق وكذا حتى لا يكتب، وهو في السجن، يعني حتى في السجن ما تركوا له أوراق وأقلام، إنما كان كتب فترة وأخذوا منه هذه الأقلام والأوراق فترة أخرى. كل هذا من ولو علموا أنه لو قتلوه لسلموا لقتلوه، ولكنهم قد يخشون الناس في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات. فدائما صاحب الحجة لا يحتاج إلى عنف، ما يلجأ إلى العنف إلا من عدمت حجته فيلجأ إلى العنف والسب والافتراء والأكاذيب والتطاول وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة، هذا أحدها، وثانيها إقدامه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالا عاما إلى يوم القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا، فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا من علم إلا عن علم لا يخالجه شك مستند إلى وحي من الله تعالى، وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. وثالثهما النظر إلى نفس ما تحدى به وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى البشر على الإتيان بمثله، الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرض من أفراد إعجازه، وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه، وبالوجهين الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره ولو لم يتأمله. فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين وتقصيرهم في بيان إعجازه، وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه، حتى قصر بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليه، وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته، وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام، وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب، إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجدي، وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله.
فهو إعجاز من جهة اللفظ، وإعجاز من جهة والبلاغة، وإعجاز من جهة الأساليب، وإعجاز من جهة ما تضمن من أنواع الهداية، وإعجاز من جهة الإخبار عن المغيبات وكذا، وإعجاز متعدد، هو كلام ربي سبحانه وتعالى، فكما لا يشبه ذاته ذوات فلا يشبه كلامه كلام. نعم.
فإذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول في خبره وطاعة أمره، وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن المعاد والجنة والنار، فثبتت صحة ذلك يقينا. فقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فاشتملت الآيات على تقرير مهمات أصول الدين من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته ورسالة رسوله والمعاد الأكبر.
نعم، وهذا هو الأساس في الرسالة، إثبات ربوبية وألوهية، إثبات رسالة ونبوة، إثبات معاد ودار حساب وجزاء وآخرة يعود الناس إليه، هذا هو الأساس أصول الدين العامة. نعم، التي خطبت بها جميع الأمم. نعم. طيب، نكتفي بهذا. طيب، هنا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وفي سورة يونس فأتوا بصورة مثله، هل هناك فرق؟ فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة مثله، أو هما واحد؟ هل هناك فرق؟ فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة مثله.
نعم. فأتوا بصورة من مثله يعني بعدما أنزل القرآن وأنتم تسمعونه أتوا بصورة مرادفة مثل هذه الصورة أو مثل هذه المعاني. مثله من عندكم يعني لم 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 تكون نزلت يعني.
فأتوا بصورة
مثله.
ها.
من مثله يعني من بعضه. الذي بين أيديهم.
تمام. فيعود الضمير هنا من مثله على القرآن، من مثل هذا القرآن.
نعم.
المتعدد الصور. فأتوا بصورة مثله.
مثل يعني من أنتم من عندكم تخترعونه أو تأتون به.
طيب الوجه الأول واضح، فأتوا بصورة من مثل يعني مثل هذا القرآن. الوجه الثاني ها. فيكون عود الضمير هنا على
مثل ما جاء به،
لا على مثله، يبقى على
مثل
نعم عائدة على النبي. فأتوا بصورة مثل محمد، أنت بتقول محمد افتراه، هاتوا بصورة مثل محمد، كونوا مثل محمد وأتوا بمثل هذا. فمن يعود إلى من مثله هذا القرآن لأنه هو الذي تبعض، وفأتوا بصورة مثله يعني مثل محمد، فهذا تبرئة، مثل هذا تبرئة للنبي والأول للقرآن. للقرآن الأولى في سورة البقرة متحدى به القرآن، والثانية المتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتوا بصورة مثله. كيف يعني تدرج؟ هذا إذا عاد على القرآن، لكن هنا ذكر الآيات فأتوا بصورة من مثله، لأن النزاع إيه في القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يبقى هذا الإشارة إلى إيه مما نزلنا على عبدنا القرآن. طيب الآية الثانية من أولها إن الله عليم بالظالمين، ها في سورة يونس إن الله عليم بالظالمين، أول الآية وما كانت القرآن افتراء من الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب الذي فيه رب العالمين أم يقولون افتراه، قل أم يقولون افتراه هو محمد، قل فاتوا بصورة مثله، يبقى الكلام هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقولون افتراه إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا، فاتوا بصورة مثله، هاتوا افتراء مثل ما افترى هو. فالآية الأولى الحديث عن القرآن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا، والآية الثانية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو مفتري أم لا. نعم. ما تطولش يا محفوظ، خلاص واضحة جدا، واضحة هذا حديث عن القرآن حديث عن النبي. ها. كيف يعني مكان الفقه؟ ده كلام الأزهرة بقى اللي هو بقى في البقرة ما الفتح بصورة، بصورة لما كان يعني في ترتيب المصحف قبل الفتح، ولما فاتوا بعشر صور هود لما سبقها عشر صور، يبقى هنا إشارة إليه فاتوا بصورة. هو الجمع هذا والترتيب هذا كان وقت نزول هذه الآية موجودا؟ ما كان موجودا. يبقى هل لما قال إن الله لو فاتوا بعشر صور كانت البقرة والنساء وكل هذا موجود؟ طب التحدي هذا به كان في مكة، التحدي هذا كان في مكة، كان قبل نزول هذه الصور، وكان في المدينة أيضا، لكن ليس بالترتيب الذي يقال يشار إلى الصور السابقة، لأن بعضها كان نزل وبعضها لم ينزل، ولا زال القرآن ينزل بعضه بعضا، فكيف يتحدى بشيء لم يوجد؟ نعم.